بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم وحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن نذير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 44 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقرأنا تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذه الآية الطيبة، وعلمنا أن هذه الآية في معرض الامتنان والتفضل، فهي دليل على هذه القاعدة الأصولية التي عنون لها علماء الأصول بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. فالله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا دليل أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم، فكل ما تخرجه الأرض مباح حلال، وكل ما جعله الله تعالى في الأرض للناس مباح حلال، إلا الخبائث، إلا الخبائث، لأن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم، وهذا في معرض التفضل، إذن كل ما يصلحكم وفيه نفع لكم مباح، أباحه الله عز وجل لكم، إلا الخبائث، ومعلوم أن كل خبيث حرمه الإسلام بنص في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقاعدة إذن: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. يعني إما أجي أسألك: المشروب اللي أمام الشيخ ده اسمه شاي، حكمه إيه؟ تقول لي: الأصل في الأشياء الإباحة، واضح؟ ما لم يرد نص بالتحريم، ولم يرد نص بالتحريم، واضح؟ بل يكتشف العلم عدة فوائد لمثل هذه المشروبات. عندك الشاي الأخضر مثلا يقول لك يقوي عضلات القلب، وله فوائد جمة للمعدة، كذلك بيعتبر نوع من أنواع المنبهات، يعني إذا كنت في كسل في كذا، كوباية شاي تعدلك شوية، يعني تبدأ تنبهك وتزيل عنك الكسل. فيكتشف الطب له فوائد كثيرة جدا، لكن طبعا حتى الأشياء المباحة جاء الإسلام بالاعتدال فيها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انت ممكن لما تسرف في بعض الامور، عندك القاعدة اللي بتقول ايه: ان زاد الشيء عن الحد انقلب للضد. ده متعارف بين الناس، يقول لك كل شيء يزيد عن الحد ينقلب لايه؟ للضد، عليكم السلام. ده حتى تعريف الظلم، ايه معنى الظلم؟ تجاوز الحد، تجاوز الحد في الفساد. لما تبدأ تتجاوز الحد تبقى مشكلة، حتى في المباحات. أيوة، حتى في المباحات. يعني تيجي مثلا انت تصرف في شرب الشاي، تبدأ يعمل لك بقى حاجات معكوسة، ماشي كده، يصيبك بالأرق، وممكن يكون له تراكمات أخرى، فنقول لك اعتدل، والأصل مباح، لكن ما تصرفش فيه. مش الشاي فقط، اللحم حكمه ايه؟ مباح، حلال طيب، الا الخنزير، والا ما ذبح لغير الله، والا ما ذبح على النصب، وعدد بقى، والا ما لم يذبح كالميتة، الى اخره. انما اللحم حكمه ايه؟ مباح. لحم الخروف، ذبيحة الخروف، حلال ولا حرام؟ حلال. طب البقرة، العجل، حلال. كلام جميل قوي. يجي واحد يصرف في الأكل من اللحوم، يقول لك يسبب له أمراض زي النقرس، وبيسموه مرض الملوك، إنهم بيأكلوا لحمة كتير فما يقدرش يمشي على رجليه. يبقى أنت تجاوزت إيه؟ الحد. أنت اللي تجاوزت الحد. إحنا قلنا المباح شرط فيه الاعتدال، وكله واشربوا ولا تسرف، إنه لا يحب المسرفين. تخيل بقى عندما تخرج عن المحبة، الله لا يحب المسرفين. ففي أي أمر بقى أنت كمسلم لك ميزان، ميزانك الاعتدال. يعني شوف سيدنا عمر رضي الله عن عمر بيربي أمة وبيعلم أجيال. ابن عمر في يوم اشتهى نوعا معينا من الطعام، نفسه يأكل، فبالفعل وجد الطعام واشترى، فدخل إلى حجرته يتخفى من عمر. قال لك بأكله في السر كده، هو عارف عمر، عمر في عام الرمادة كان لا يأكل إلا الزيت، أمير أمة يأكل زيت. تعرف يعني زيت؟ لما في يوم وقف على المنبر فبطنه بتكركر، تعرف كثرة أكل الزيت تخلي البطن إيه؟ تخبط وتكركب كده. فعمر بيخطب الجمعة واقف على المنبر بطنه عمالة إيه؟ تخبط. فعمر بيخاطب بطنه على المنبر يقول لها إيه؟ كركري أو لا تكركري، ليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. أمير أمة كان يأخذ نفسه بالعزيمة وشد على نفسه في الزهد. فابن عمر بقى عارف عمر، يعني هو ما هو مجرب قبل كده، ده حتى لما اشترى إبل، شوف ابن عمر اشترى إبل بتاجر من ماله الخاص ومن مال طيب حلال، اشترى إبل وبدأ يسمنها ويربيها عشان يتاجر فيه. في يوم من الأيام سيدنا عمر معدي في الطريق فرأى إبلا سمانا، شاف كده إبل عمالة تتمخطر ومليانة لحم. فعمر بيسأل يعني لمن الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. الله، ده ابن أمير المؤمنين. الله، لعبد الله بن عمر. الله، استدعاه، هتقول ابن عمر. قال يا ابن عمر اذهب وبيع إبلك ثم أتني. خلاص ده أمر أمير أمة، روح بيع الإبل وتعالى. راح ابن عمر باع. قال يا ابن عمر خذ ما دفعت في الإبل يوم اشتريت، والربح عد به إلى بيت مال المسلمين. إيه الكلام الخطير ده؟ يعني أنا كنت زمان اشتريتهم مثلا بألف يورو، دلوقتي يعملوا 10,000، أخذ الألف بتاعي ورد 9 لبيت مال المسلمين؟ أنا بتاجر من حلال مالي. قال يا أمير المؤمنين أنا أتاجر من حلال مالي، فلما أذهب بالربح كاملا إلى بيت مال المسلمين؟ بيسأل بيستفسر ومش بيعترض. قال يا ابن عمر كلما مرت إبلك على مرعى من مراعي المسلمين أفسح الناس لها وقالوا أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، فطرع إبلك ولا طرع إبل المسلمين، فما زاد على مالك فهو من حق المسلمين. حسان، أدي الحاكم العادل، أدي الإمام العادل الذي يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فابن عمر عارف القضية دي، فبعد نفسه يأكل بقى. لو جاله عمر هيعرف يأكل اللقمة؟ ده عمر لما في يوم من الأيام زوجة عمر، زوجة أمير المؤمنين، خلي بالك قوي، أنت مقدر يعني إيه؟ انت عارف يعني امير مؤمنين؟ مش انه حاكم دولة، ده حاكم امة امتدت من المحيط للخليج. عمر بن الخطاب، ما هو في عهد عمر عقبة بن نفع وصل فين؟ وصل الى بركة وطرابلس، وبعد كده لما جه معاوية واصل الفتح حتى وصل عقبة، راح المحيط الاطلنطي في المغرب عندك شيخ سعيد المحيط، وعقبة راح بالفرس ودخل في المحيط لما وصل الماء على عنق الحصان الفرس، وقال عقبة لو أعلم أن خلفك بلادا لخطك لفتحها، بيكلم المحيط أنا لو أعرف أن في وراء منك بلاد أنا هخوضك عشان أروح أفتح وأنشر فيها الإسلام. واضح؟ فعمر كان بيحكم أمة كاملة، مش بيحكم مصر من الأمصار، ده بيحكم أمة. وزوجته نفسها تأكل حلوة. يا زوجة عمر لك الله، نفسك تاكلي حلوة؟ والحلوة كانت ايه عندهم يا جماعة؟ مش ده اللي عندنا، انتوا بتقولوا كوخن وجاتوهات وطورات، صح؟ لا، ده هم كانوا عبارة عن عجينة بشويه عسل وسام زي الطلومبه كده يا شيخ مصطفى، بتسميها طلومبه؟ اه طلومبه، بس الطلومبه يعني فيها الرمق شويه بتاعت اليومين دول. الطلومبه دي احنا بنسميها في بلدنا، والله نسيت يا شيخ مصطفى، هي حلوه كده مش عارف بيسموها ايه كده عندنا، ده مشبك بس تخينه شويه، بيسموها ايه ابو سفيان؟ عارف الطلومبه اللي بيجيبها من الاتراك؟ طيب المهم مش عارف بيسموها ايه. المهم بقى فزوجة عمر نفسها تاكل حلو. طب يا عمر ده انت بإشارة يجي لك الفلوزج، ما الفلوزج حاجة رأي شوية يعني، فتعمل زوجة عمر بقى؟ ادخرت من مصروفها درهما، يعني زنقت على البيت قوي ووفرت ايه درهم، وعملت الحلو شوية عجين دقيق بالسمن بالعسل، وبقى فرحانة بقى هتأكل عمر حتة حلويات أمير المؤمنين. ودخل عمر فبتقدم له الحلو، قال عمر يا زوجة عمر ما هذا؟ قالت اشتهت نفسي الحلوى فادخرت درهما وصنعتها. قال لها عمر ادخرت درهما؟ قالت نعم. قال من اليوم يقل مصروفك هذا الدرهم. اول قرار ما دام ممكن تدبري كده وفي درهم توفريها نقلل مصروفك ايه درهم. اثنين طب ماشي بس ناكل الحلوى. لا احملي الحلوى الى بيت مال المسلمين فالمسلمون بها اولى. ولذلك قال القائل فمن يباري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. قومي لبيت المال رديها. ده احنا بنسمع عن حكام بياكلوا شعوبهم. شوف عمر يقول ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى. نسال الله السلامه يا خالق هذا العمر سبحانك. المهم نرجع بقى لعبد الله بن عمر بياكل الاكل اللي هو اشتهاها، وزي ما انت عارف كده اللي بيخاف من شيء بيطلع له. هو خايف ان عمر يشوف، هيشوفك عمر. وفجأة دخل علي عمر لا بياكل الله. قال ما هذا يا ابن عمر انت بتعمل ايه؟ قال يا امير المؤمنين اشتهت نفسي فاشتريت نفسي. يا الله فماذا قال عمر؟ شوف بربي اجيال بربي امه. قال يا ابن عمر اكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا الله هو أنت كل ما نفسك في شيء تجيبه؟ طب خليت لله إيه؟ مش ربنا بيقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ده الآية دي يا جماعة لما كان عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل جلس في يوم كده ومدت أمامه المائدة طعام بقى طيب، فابن عوف تذكر الآية فبكى وقال ارفعوا عني هذا الطعام ارفعوا. قال ولما يا ابن عوف؟ قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. وطبعا الآية نزلت في مين؟ في الكافرين الذين لم يشكروا النعم بل جحدوها. ولكن شوف حرص الصحابة وشوف الشعور العالي قوي رضي الله عنهم أجمعين. إذن الأصل في الأشياء الإباحة ولكن بضوابط، ضابط الاعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صفة ذميمة جدا أن يتصف الإنسان بالإسراف أو أن يتصف بالتبذير. ما هو التبذير صنو الإسراف قرينه. الإسراف يكون لأصحاب الساعة والتبذير يكون للفقراء ويصرف ويعني ينفق المال في غير ايه موضعه، فده مبذر. انما اللي عنده ويصرف في غير المحل اسمه ايه؟ اسراف. فارق بين اسراف وتبذير. يبقى التبذير للفقير والاسراف لمين؟ للسارق. فالقرآن قال عن المبذرين ايه؟ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شوف الربط العجيب ده. فهل يرضى الإنسان أن يكون أخا لإبليس؟ يا رب سلم. شوف التبذير. تقول لي معنى كده ما ناكلش وما نشربش؟ نقول لك لا. البعض أحيانا يا جماعة بيفهم فهم خاطئ. لما بنتكلم على الاعتدال ده لا يتنافى مع إكرام الضيف والتوسع على الضيوف. إن البعض يقول لك الشيخ قال، بقول لك أنت اعتدل. لكن لما يجي لك ضيف اتباح له، لما يجي لك ضيف اتباح له واكرمه على قد ما تقبل، ده مش اسراف، لان ده اسمه امر شرعي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. ومن الخطا الجسيم يا جماعه ان البعض لما يجي له ضيف يتكلم عن التبذير والاسراف امامه، فطبعا ده ممكن يخلي الضيف ايه؟ ما ياكلش. انت هتقعد تعدد لي؟ يقول له النهارده كان في درس، ده الشيخ اتكلم كلام، قال ايه تصرفه في الطعام وهو اتبذره، ايه معناك تطرده؟ طب انت مع ارسل شكرا جزاك الله خير. نقول لك فافهم القضيه صح. لما اقول لك طبق ده على نفسك انت في خاصه نفسك، لكن لما يجي لك ضيف، لما تكون عند ضيف ما تقولوش الكلام ده. تفهمين يا جماعه؟ فاهم؟ ضيف عايز يكرمك انت بتقفل له الباب ليه؟ انت رايح ضيف عنده ماشي كده، والراجل عايز يكرمك وبيعمل ما شاء الله طيب الطعام وعمال يشكل لك، تيجي انت تقول له يا اخي والله ده اسراف. الله يهديك يا اخي، قول امين. يبقى انت ما فهمتش حاجه. دي المشكله الكبيره يا فداء. يا اخي خلي بالك انت يا فداء الله يكرمك، ما تقفلش علينا. انت راجل زاهد ربنا يكرمك، خلي الناس يا اخي تكرم ضيوف. مش يقول لا 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 اصل الشيخ قال لقيمات، لقيمات دي ليك انت طبقها بس، لكن ما تقفلش ابواب الثواب. ليه؟ لان اكرام الضيف واجب شرعي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فانت نزلت ضيف على الانسان عايز يكرمك، تروح انت منع الاكرام؟ طب انت منع على نفسك، لكن هو لا، هو عايز ياخد فيك الاجر، عايز ياخد فيك الثواب ماشي كده. لكن ممكن تقول له ايه لو لقيت الطعام طلع وهيترمي؟ تقول له يا اخي الله يرضى عليك بلاش ترميه، ما ترميش الاكل، خليه ناكله مره تانية. او اذا كنت هترميه ممكن هاتهولي انا، لفهولي انا، ناخده نوديه مثلا المسجد، نوديه للطلبه، نوديه لكذا، لكن ما يترميش. ده انت مطالب بيها شرعا عشان ما يرميش الاكل ويخسر المال، ويخسر ايه؟ المال. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ يبقى لما بنتكلم عن الاعتدال وعن عدم الاسراف فانا بطبق في خاصه نفسي، ان كنت زاهدا او ان كنت تريد ان تحمل نفسك على الجاده هذا في خاصه نفسك. انما يجي لك ضيف لا، تروح انت عند انسان ضيف لا، خليه يكرمك. عارف ليه؟ ان هو لما بيكرمك بيؤجر، وكما قال بعض السلف الضيف يحمل زادنا إلى ربنا. شوف فكر الصحابة، يعني ما يجي لك ضيف جاي يحمل إيه الزاد، بيرفع أجرك، بيرفع إيه. شفتم انتوا قصة الأنصار الفقير؟ كلكم حافظينها يا جماعة. حقيقة النبي جالس في المسجد فنزل عليه ضيف، جه ضيف للنبي يا رسول الله أنا ضيفك الليلة، وده كان مجتمع مسلم يا جماعة، رباه النبي محمد على مئة القرآن، فما يستحيش الأخ من أخيه كان جائعا أن يأتي يقول له عندك طعام، كان مجتمع في أخوة صادقة، فاهم كده؟ فالرجل ده راح للنبي أنا ضيفك النهاردة عايز أكل عندك الليلة. النبي يعمل إيه؟ أرسل إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام. يعني تخيل النبي مش عارف إيه اللي في بيته، مش عارف في أكل ولا لأ. الله، لأن ما كانش همهم يا جماعة الدنيا، هو كان بيقتات ما يكفيه أو العيش الكفاف، كوت يوم بيوم، ما بيدخلوش لسنة. ولا مانع أن تدخل لأهلك حفاظا عليهم بشرط كما قلت الاعتداء. فبيسأل كل ما يذهب يرسل لبيت زوجة ليس عندي إلا الماء والملح. أدي بيت النبي يا جماعة، ده مش بيت واحد، بيوت النبي كل البيوت ما فيهاش غير إيه؟ الماء والملح فقط. ما هو النبي كان من هدي يقوم من النوم يسأل هل عندكم طعام؟ ما فيش طعام منه، فأنا صائم اليوم، ودام ما فيش أكل هنوي الصيام النافلة يعني، فأنا صائم اليوم. بالله عليك مرة كده أنت جربت العملية دي، قمت كده ما لقيتش أكل في البيت قلت أصوم النهاردة؟ فيش أكل، ما فيش أكل يعني، مش أنت فيه وراح أروح أجيب، لا ما فيش، لا أنت معاك ولا فيه. حد جرب الكلام ده؟ ياسين قال لا، بارك الله فيك ياسين، قال لا بالإشارة. نسأل الله تعالى أن يجعل أرزاقكم حلالا طيبة ومباركا فيه، اللهم أمين، وأن يكثر الخير في بيوت المسلمين، قولوا أمين. طبعا عندما لم يجد شيئا في بيوت زوجاته ماذا فعل النبي؟ قال لأصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ من بقى منكم ياخد الضيف ده معاه يعشيه النهاردة؟ فقام رجل من الأنصار وكان فقيرا قال أنا يا رسول الله. شوف التنافس في الخير يا جماعة، دي فرصة هو، باب مفتوحة هو، أنا يا رسول الله، فدفعه إليه خده معاه راح البيت. هذا الرجل أيضا مش عارف اللي في البيت، مش عارف في أكل ولا مفيش، لأن في ناس كتير بيحسبوها كتير، أصل أنا اللي عندي قليل، طب لو جبت اتنين لا اجيب واحد، يا اخي ما تحسب لهاش، القليل بالبركة يبقى كثير، طعام الواحد يكفي الاثنين، اه والله يا جماعة، وطعام الاثنين يكفي الاربع، بس لما يكون عندك صدق وفعلا عندك قرف حقيقي ما تقلقش، سمي الله وكل، هيتسع الامر. وده اللي هنشوفه الان في القصة اللي معانا. الرجل ده الأنصاري الفقير ده مش عارف اللي في البيت، دخل على زوجته على زوجته، قال زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ انت النهاردة عندك ايه؟ قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال. يا الله، يعني حتى هو ملوش عشاء ده مع أبو سفيان، هو ملوش عشاء، ده الأكل بتاع الأطفال الصغيرين، شكرا الله. طب نعمل ايه في المشكلة الكبيرة دي؟ نمشي الضيف ده ولا ايه؟ نقول لهم شيء ما ينفعش. قال زوجتي اشغلي الأطفال حتى تنوميهم، اقعدي كده لعبيهم لما يناموا من غير ايه ما يتعشوا، ما لو فاتيت بقى مش هيتعبوا ولا ايه؟ طيب طب وبعدين؟ طب ما الطعام موجود يا دوبك يكفي فرض. قال ثم قدمي الطعام وأطفئي السراج. شوف الحيلة الجميلة، عايز يكرم الضيف، عايز يعمل أي حيلة عشان أقعد أكل معاه، مش هيكفي الأكل قليل فعلا. طب نعمل إيه؟ طفي النور وحط الأكل، الدنيا بقت ضلمة أهو، المصباح اتطفى، الزيت خلص مثلا، المصباح اتطفى أهو، الأكل اتحط. هم كانوا معتادين على كده، ما كانش عندهم اللي عندنا هذا من أنوار، مش عادي، كان عايشين يعني، كان الصحابة يخشوا المسجد، مسجد النبي في الفجر ما يشوفوش بعض، فين وفين لما النبي خلص صلاة الصبح يرى بعضهم جليسه، شوف مين اللي جنبه بعد ما يخلص الصلاة، يعني داخل مش شايف مين اللي جنبه، احنا ما شاء الله الأنوار واضح، هذه نعم. فبالفعل راحت نيمت أطفالها وقدمت الطعام، طفأت السراج، الضيف قاعد صاحب البيت جنب منه قاعد أكنه بياكل يعني، يدبش معه ومش عارف ايه، وقوم اتفضل خد دي، طب تقف كمان دي. قال الضيف لما شبع تاني يوم يا جماعة، هذا الصحابي الفقير الأنصاري ده راح للنبي، فاستقبله النبي وقال إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله يا الله، اه طبعا اللي انت عملته امبارح اعجب منه الرب جل وعلا. الله، شفت يا جماعة التكريم العالي قوي ده. يعني وانت بتكرم ضيفك اعرف ان الضيف بيحمل الزاد لله تعالى. وكلكم حافظين الاثر بتاع سيدنا الخليل ابراهيم عليه السلام، ان كان هذا من الاسرائيليات التي تسرد لانها لا تخالف قاعده شرعيه، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هكذا اخبر النبي. وهذا الاثر من هذا النوع. قيل ان ابراهيم الخليل عليه السلام جاله ضيف في يوم، وابراهيم كان يسمى ابا الضيفان، يعني كان لا ياكل بغير ضيف، لدرجه انه ان لم يجد ضيفا كان يخرج في الطرقات يبحث عمن ياكل معه. شوف الكرم قد ايه يا جماعه. ودي ما زالت العادات دي موجوده في بعض بلاد الاسلام، خاصه في البدو، الناس اللي عندهم اصاله دايما كده ما كنت يقف يبص على الطرقات مين اللي معدي، اي حد غريب معدي يندهله تعالى اجلس كل. فدي ما زالت الحمد لله يعني عادات الكرم ما زالت موجوده في بلاد الاسلام الحمد لله. فالضيف دخل مع خليل الرحمن ياكل معه، فابراهيم يقول لضيفه قل بسم الله. قال ومن هذا الاله؟ قال ربي وربك. قال انا لا اؤمن بالهك يا ابراهيم، انا مش هتبعك على العقيده دي. ابراهيم طبعا يعني غاضب لله، الراجل كافر مش عايز يؤمن بالله. قال اذا قم عن طعامنا. الراجل قام مشي. فعاتب الرب خليله، قال يا ابراهيم هذا العبد كافر منذ 60 سنة وانا اطعمه واسقيه وانت تضجرت من اكله واحده. يا الله، ده عنده راجل ده 60 سنة ارزقه ليل نهار وهو كافر بيه، وانت من اكله واحده تضجرت وغضبت. طبعا ابراهيم عليه السلام قام مسرعا خلف الرجل، يا عبد الله مهلا. قال ماذا تريد مني يا ابراهيم؟ يعني عايز يقول له انت طردتني، عايز مني ايه تاني؟ قال انتظر فقد عاتبني فيك ربي. قال ربك عاتبك من اجلي؟ قال نعم، قال لي كذا وكذا وكذا، اوحى الي كذا وكذا. قال ان هذا الرب احق ان يعبد، وانا اشهد ان لا اله الا الله وقد اتبعت الهك يا ابراهيم. قال فعود يا رجل الان، وعاد الى الطعام. فما تستهنش بصنع المعروف، ممكن عمل قليل جدا يفتح لك ابواب الجنان. انت معايا؟ شوف سيدنا النبي لما جلس بين الصحابه وقال من منكم اليوم اصبح صائما، يوم نافله صائم تطوع. البعض قد يستهين بصيام النافله، يعني ايه صيام النافله؟ ماشي كده يوم. فقال الصديق انا يا رسول الله، انا النهارده قمت صايم. سال النبي سؤال اخر، من منكم اليوم تصدق بصدقه ولو قليله صدقه؟ قال الصديق انا يا رسول الله. قال النبي من منكم اليوم تبع جنازه؟ قال الصديق انا يا رسول الله. قال النبي من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال الصديق انا يا رسول الله. قال له النبي ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه. الله اكبر، اعمال بسيطه جدا اهي، انك تزور مريض لله، جنازه تتبعها لله ومراعاه لحق المسلم، تصوم يوم نافله، تتصدق بصدقه ولو قليله، معيش مال اتصدق بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدق، اتصدق ببسمتك لإخوانك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة. سبحان الله. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما منكم يوم القيامة إلا وينادى من أبواب الجنة. فمن ينادى من باب الصدقة، ومن ينادى من باب الجهاد، من ينادى من باب الصلاة. أبو بكر قاعد بيسمع، قال يا رسول الله هل هناك من خلق الله من يدعى من جميع أبواب الجنة؟ قال نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر، أن تكون منهم. تخيل بقى عندما يأتي يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية تنادي على الصديق، تعال ادخل من هنا، كل باب عايز يخش من هنا. الله أعمال. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ممكن عمل يسير جدا جدا ولكن في الصدق والإخلاص يرفعك الله به في الجنة درجات. أو الله يا جماعة، فلا تستهين حتى ولو عمل قليل، إنك تمسح دمع الباكي، إنك تحن على يتيم ولو بكلمة طيبة، إنك تعين محتاج، إنك 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 أعمال. الخير واسع وأبواب الخير كثيرة جدا، فأنت تحاول تلزم أبواب الخير قدر استطاعتك، قدر إيه؟ استطاعتك. فهذا الرجل الفقير الأنصاري شوف عمل طيب بسيط جدا، أكرم ضيف، أعجب الرب بصنيعه، الله أكبر، بعمل بسيط جدا، عمل يسير خالص ما يكلفش، الموجود زي ما بيقولوا، اللي كان في البيت وما تكلفش حاجة، كان موجود عشى الأطفال، ما راحش اشترى له عجل دبحوله، ولا راح الدين عشان يجيب له دجاجتين ثلاثة، أبدا، الموجود زي ما أنت بتقول الجودة بالموجودة، جالك ضيف ما تكلف نفسك، الموجود. إلا إن كنت من أصحاب الساعة وعندك نقول لك كلف نفسك مدام عندك. أنا بتكلم على اللي ما عندوش، يبقى بالاعتدال الموجود بيكفي إن شاء الله. واضح؟ فإذا عندما نتحدث عن الاعتدال مش معناه أن تضيق على الآخرين فتحبط ثوابهم أو تحاول تقلل من ثوابهم وتمنعهم من صنيع المعروف. تمنعهم من إيه؟ لأن يا جماعة من أخطر الأمراض والعلل الشح. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، نسأل الله السلامة. وقال تعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله، يبقى الفلاح مرتبط بالكرم بالجود، والكرم مش في المال فقط، إن لم تسع الناس بمالك فلتسعهم بحسن خلقك. مهم جدا يا جماعة قضية حسن الخلق مع الناس في المعاملة. أحيانا بعض الناس بيكون أعمالهم طيبة لكن ممكن يكون منفر بإيه؟ بمعاملته للناس، دي مشكلة خطيرة جدا، خلي بالك أو من معاملاتك مع الناس. حاول تكون هين لين، خاصة مع المؤمنين مع المسلمين مع الصالحين مع الطيبين، ماشي كده؟ يعني اللي بيجي لك المسجد ده في خير، صح كده؟ انتوا في دول الغرب لو غيره بيروح فين؟ بيروح فين غيره؟ الديسكو، هو قالك الديسكو والمرقص. طب بالله عليك هل يستوون؟ ما يستوش ابدا، سبحان الله. واحد جاء ملبيا لنداء الله تعالى جه المسجد، فده محتاج ان احنا نحسن استقباله ونعامله معامله طيبه. مسلم قد يكون في الماضي له زلات وله هنات، ومن منا بلا هنات ومن منا بلا زلات، واضح؟ فنحسن المعامله. احنا يا جماعه أيامنا طيبة جاية، احنا في آخر رجب اهو، شعبان على الأبواب إن شاء الله، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان. فالفترة محتاجين نغتنمها يا جماعة. كثيرا الفترة عمال وصيك أقول لك انتبه، لأن الأيام القادمة إبليس وعونة يشتغلوا حلو قوي. ليه؟ لأن هم يتربطوا فين؟ في رمضان، يعني هم مقبلين على السجن والقيود، فهو عايز قبل رمضان يعمل أي حاجة، عايز يكسب منك اي مكسب، لانه يقعد شهر كامل بعيد عنك متربط مش قادر، لان انت في رمضان اعمال طيبه كتيره جدا، صلاه وقيام وقراءه قران واستغفار وصبر ويا شغلانه، فبعيد هو مش قادر يوصل لك، ماشي كده؟ الا اولاده الصغيرين بقى، ودول لا يهشوا ولا ينشوا، ممكن يقول لك اصولك شايف الصلاه على قدهم، يخلوك بدل ما انت عم بتصلي عمال تبص على الشراب اللي جنبك مثلا، هتعدي لكن الصلاه مقبوله، فاهم؟ انها مش هيقدر يبعدك ويخلي ابدا. فهو عشان كده الفتره القادمه هيبدا يجتهد انه يحاول يفرق على قدر ما يستطيع، فاوعى، فانتبه قوي الايام القادمه. عايزك تستقبل رمضان ان قدر لي ولك ان نبقى على مائدتي هذا العام حسن استقبال. هل ترانا نبلغ رمضان أم لا؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم أمين. فأنا عايزك بقى تستعد من الآن، بالله عليك إيه حالك مع القرآن اللي من دول؟ لسه المصحف بتاعك ما رجعش كده وتحط في إيديك وحطيته في جيبك كده وانت ماشي وبتقرأ؟ ها لسه؟ لسه المصحف بتاعك موجود في المكتبة كله تراب وغبرة ما بيتفتحش؟ لسه المصاحف زينة في بيوتنا؟ تلاقي واحد مثلا عنده هو يجمع المصاحف الحلوة، جميل، عنده 10 مصاحف في البيت ما فتحش مصحف منهم مرة، طب انت واخده عندك في البيت ليه؟ طب يا اخي ما بعرفش اقرا، اتصفحه بس من غير ما تقرا، ما بتعرفش تقرا. اه والله، اسمع على الام بي درايف بتاعك، الجهاز الصغير ده اسمه ام بي درايف، والبعض اسمه ام بي 3، ها، وبعض ام بي 4، على شوف اسمه ايه الجهاز اللي بتسجل عليه وتسمع بالهاند فري، صح كده؟ اسمع، ابدا من النهارده اسمع كل يوم جزء، أعد صلتك مع القرآن. درس تفسير اهو قرآن، شوف عطاءات الآية اللي بنتكلم فيها احنا لسه ما خرجناش منها، فارجع للقرآن، اشتغل مع القرآن، اسمع، وما بعرفش اقرأ، اسمع وتجيب المصحف كل يوم، لازم لازم، اوعى تحرم بصرك من نظر في كتاب ربك، اوعى تقلب في صفحات المصحف كده، اللي بيعرفش يقرأ يعني هقول له كل يوم قلب كده 10 صفحات مثلا، امسك المصحف من البدايه كده اهو واقعد قلب فيه صفحه صفحه وانظر كويس نظره لايات الايات كده، انا مش عارف اقرا، لا هنظر للايات، هنظر لكلام ربي اهو، هنظر لخطاب ربي، هقعد اقلب كده واقعد انظر ومتع نظري بالمصحف كل يوم 10 صفحات، ده اللي ما بيعرفش يقرا ويسمع كل يوم جزء. طب اللي بيقرا بقى اجتهد، الله يرضى عليك، انت عندك نعمة عظيمة جدا غيرك حرم منها. اسأل كده ما عارفش يقرأ، والله يا جماعة كتير من الناس يقول لي نفسي أتعلم أقرأ القرآن، نفسي، تخيل أمنية، نفسي أقرأ القرآن زيكم، مش عارف أقرأ القرآن أعمل إيه، ومتعبان نفسيا، الله ده مأجور، شوف شوف نفسه لكن مش قادر، إمكاناته كده سبحان الله. نقول له اسمع بقى، اسمع، فاوعى تحرم نفسك من النظر في القرآن قبل رمضان، وخليها عادة مستمرة عندك بعد رمضان. يعني الأيام دي يا جماعة مهم جدا ان احنا نجدد الصلة مع القرآن، والله بعقد الهاء لا نجاة لأمة الإسلام إلا بالعودة للقرآن بتدبر وفهم وبصيرة، إن لم تعد الأمة لهذا الكتاب والله لا نجاة لها، لأن حسن النجاة في القرآن واتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي عندما سئلت أمنا عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. يا الله، خلقه القرآن، أيوه، يعني إيه خلق القرآن؟ يعني إن تكلم كان قرآنا، إن صمت قرآنا، إن تعامل كان قرآنا، إن باع أو اشترى، إن أخذ أو أعطى كان قرآنا، في بيته مع زوجاته كان قرآنا، مع أولاده كان قرآنا، مع أحفاده كان قرآنا، حتى مع أعدائه كان قرآنا صلى الله عليه وسلم. يعني حياة النبي كلها قرآن. فالنجاة فين يا جماعة؟ في القرآن. عايز بقى أشوف القرآن، نرجع الصلة بالقرآن، الله يرضى عليكم قبل رمضان. عيب تكون مسلم وتيجي في رمضان ما تختمش ختمة، على الأقل عيب عليك، عيب عليك يا راجل، الله يرضى عليك، قول أمين. إزاي أنت من أهل القرآن؟ إزاي بقى أنت من أمة النبي؟ إزاي إذا كان متن الرسالة علاقتك بها مكتورة بعيد عن القرآن ليه؟ في يا جماعة ناس بيختموا القرآن كل 3 أيام في رمضان، وده أقل مدة ممكن تختم فيها القرآن بتدبر، اختمه في 7 أيام 10 أيام، طيب اختمه في رمضان مرة وواظب كده كل شهر اختمه مرة، مش الشهر 30 يوم، لو قرأت في كل يوم جزءا هتختم القرآن في الشهر مرة. ارجع وانت رايح شغلك الصبح في نص ساعه في الباص صح المواصله او بسيارتك نص ساعه في الطريق، خلي الام بي دراي بتاعك في اذنك وانت سايق عادي تسمع جزء، نص ساعه تسمع جزء، هتسمع حزب وانت رايح وحزب وانت راجع بقى جزء، بدل ما ضيع النص ساعه دي في ايه، ممكن واحد جنبك الصبي اللي شغال معاك او الشغيل تنكفه وينكفك ويطهقك وتطهقه، خليك صامت. هو لما ليك بتسمع القران هيسالك بتعمل ايه، قران طيب سمعني، يا سلام بقى لو في كاسيت كمان في الكاسيت في السياره بتاعتك كاسيت حط شريط القران وانت رايح وانت جاي، اللي قاعد معاك بيؤجر كمان، بدل ما يسمع غيبه ونميمه وقيل وقال وتجر سيره فلان وعلان وترول وتشرق وتهبط وتصعد، اسمع القران خلاص، يسمع ايه لعل وعسى ان ربنا يمن عليه بفتح معين في ايه يصلح حاله كله بايه. فعايزين نجدد الصله بايه، بايه حد مصطفى، بالقران. اوعى يا حاج مصطفى، اوعى القران، رمضان على الابواب، الان 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 آن الأوان للعودة للقرآن، لأن الأمة هو زي ما انتم شايفين يا جماعة فتن في كل مكان. السبب إيه؟ بعيدنا، والله بعيدنا كتير يا جماعة، الأمة بعدت كتير أوي عن ربها، الأمة أثرت كتير وخلفت كتير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه رب لعلهم يرجعوا. فهذا الابتلاء خير كله، لازم الأمة ترجع، لازم الأمة ايه ترجع. خلي بالك ما من ميلاد إلا بألم، شفنا كده المرأة في المخاض تضع بغير ألم، بالعكس لازم تتألم قوي وتبكي ترفع صوتها، مخاط في ميلاد جديد، في مولود هيجي، مولد جديد، فمحتاج لألم، محتاج لإيه؟ لألم، إما أن تتألم وإما أن يشق بطنها ألم، هو الميلاد كده. فعشان تولد الأمة دي محتاجة للألم. فهمت القضية فين؟ فهمت الابتلاءات في كل مكان الآن؟ عشان الميلاد الجديد لو الأمة ترجع لله. ضوء الفجر بيجي إمتى؟ بعد أن تشتد الظلمة صح؟ بعد أن تشتد إيه؟ الظلمة. كذلك يا جماعة الفرج يأتي بعد الشدة والمنحة تأتي بعد المحنة، فلازم يكون لك دور في عودة الأمة للقرآن، لازم تجتهد، تذكر أخ لك، زميل لك، نرجع للقرآن، نسمع القرآن، نتدارس القرآن، لأن بمدارسة القرآن تتنزل عطاءات الرحمن. تاني، بمدارسة القرآن تتنزل عطاءات الرحمن. جبت منين الكلام ده عم الشيخ؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا إيه؟ غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، مش دي عطاءتها؟ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الله أكبر، الله أكبر. هذه القرآن يا جماعة، والله يا جماعة بالمجالس دي بتتنزل العطاءات على الأمة، بمجلس القرآن ده، بمجلس السنة، بمجلس مدرسة حديث النبي محمد، بمجلس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بتتنزل العطاءات على الأمة المسلمة. شوف المجلس اللي انت ممكن تستهين به ده، ده بيجلب عطاءات ربانية. شوف قال لك وما اجتمع قوم، اجتمعوا فين يا رسول الله؟ في بيت من بيوت الله. احنا قاعدين فين الآن؟ في بيت من بيوت الله. اجتمعنا على ايه؟ اللي النبي قال عليه يتلون كتاب الله، درس تفسير، ويتدارسونه فيما بينهم. لله الحمد تحقق فينا هذا المجلس، لله الحمد والمنة أن جمعنا ربنا في بيته على كتابه مدارسة وفهما وتدبرا. طيب لما يحصل الكلام ده يا جماعة إيه اللي يترتب عليه؟ قال إيه اللي غشيتهم الرحمة. والله يا جماعة الآن الرحمة تتنزل على هذه البيئة بشكل عجيب، رحمات تتنزل. وإيه كمان؟ ونزلت عليهم السكينة، اطمئنان عجيب. شوف القلوب كده الآن في مجالس القرآن وفي مجالس السنة، شوف قلبك. وعشان كده قال ابن القيم وغير أئمة السلف ابحث عن قلبك في عدة مواطن ذكر منها عند سماع القرآن، فإن لم تجد قلبك فاعلم أنه لقلب لك، يبقى أنت ما عندكش قلب. لما ما تجدش قلبك في المجالس دي يبقى أنت ما عندكش قلب، لازم تجتهد يكون عندك قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى اللي ما يتذكرش بمجالس القرآن والسنة يبقى عنده قلب؟ ما عندوش قلب. عليه أن يتوضأ ويكبر أربعا على قلبه فهو لا قلب له، وأن يبحث عن قلب جديد يعي القرآن والسنة ويتدبر. قلبك معك ولا لا؟ لازم تحرص عليه يا أحمد. اللي معهوش قلب مشكلة خطيرة جدا. فابحث عن قلبك عند الذكر وعند قراءة القرآن، شوف حالك. يبقى شوف بمجلس من مجلس القرآن بتتنزل عطاءات الرحمن، عطاءات يا جماعة. تخيل بقى الأمة كلها ترجع للقرآن وترجع للسنة، يبقى حالها إيه؟ تخيل كده إن الأمة كلها ترجع للكتاب والسنة، والله يرفعها الله على الجميع يوم أن تخضع الرؤوس لله. يرفعها الله على كل الرؤوس لما رأسك تخضع لله عبودية واتباعا للنبي. فاحنا محتاجين يا جماعة نهتم، خاصة ونحن في أيام فيها الخير فيها البركة. واضح؟ لازم نجدد الصلة بالقرآن رجاء من اليوم. عايزك الليلة ما تنامش ترجع للقرآن، تشوف كتابك فين، المصحف اللي بيتك راح فين. اوعى تكون لسه تروح تدور عليه مش لاقيه، هو تاه، فين مصحفك، راح فين المصحف، تدور عليه النهاردة. شوف مصحفك فين، شايله فين. اوعى تكون شلت ونسيت انت شايله فين، تبقى مشكلة خطيرة جدا. طيب مركون في المكتبة، مركون كلام ربك، مركون يا عبد الله. اما ايه اللي قدامك، ايه اللي شغلك، ايه اللي بؤرة شعورك؟ اوعى تكون الدنيا تاني الدنيا تاني هي اللي مركزة. فين القرآن، فين السنة، فين ارجع وفتش على القرآن اليوم في بيتك. علم زوجتك تقرأ القرآن، شغل القرآن في بيتك، خلي ولدك يسمعه. إذا كنت بلا زوجة وبلا ولد سمع نفسك، الله يرضى عليك، القرآن حتى تأتيك الزوجة وحتى يأتيك الولد، إن شاء الله هيجي بإذن الله، بس بالأسباب. إذا صاحبنا اللي قاعد في القبلة، يا رب ارزقني ذرية صالحة يا رب، استمر كده فترة. فالناس اللي عارفين يعني لو بيكتر أو من الدعوة دي، يا رب ذرية. أنا اختبت قمت تزوج يديك الزرية، أتري لفني مش متجوز، فأجي لك منين الزرية؟ ما تروح تتزوج ومتحرك عشان فاهم، ما تقولش لي عازب من 27 سنة إيه عايز تاني، خلاص بقى كفاية 27 سنة يا رب الله يكرم، كفاية كده عزوبية 27 سنة، اتحرك إن شاء الله تتحرك لازم. بس انت مشكلة خطيرة جدا. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول لو ماتت زوجتي الليلة لتزوجت الليلة وكرهت أن ألقى الله عزبا، إلا لمعذور بقى عنده ضرورة معينة أو عنده، كل إنسان يعني أعلم بحال نفسه،
كل إنسان أعلم بحاله إيه؟ نفسه. لكن مستطيع الزواج سنة الأنبياء، من استطاع منكم. والاستطاع مش مادية فقط، تفهم ولا؟ طيب ممكن عنده الماديات لكن ما استطاعش الزواج، خلاص عنده علة عنده عذر، يبقى لازم مادية ومعنوية، يعني نفقة وعنده قدرة على الزواج. طب ما عنديش قدرة على الزواج، وده بقى اللي يخلينا نفسر ان بعض أئمة السلف لم يتزوج كما قال بعض العلماء، يعني اخر ربما له علة ولم يخبر بها فترك الزواج لانه عنده علة. ماشي يا ابني؟ مش تقول لي بقى طب انا اتبع العالم الفلاني، نقول لك لا اتبع سيدنا النبي، قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب بعض العلماء بعضهم يا اخي ما تعرفش، ممكن كان عنده ايه؟ علة منعته، لان مش ممكن عالم من علماء السنة يخالف السنة. انت فاهم كده ولا لا؟ اهو الامام احمد امام اهل السنة هو يقول لك لو ماتت زوجتي الليلة مش هنام من غير زوج. ليه يا احمد؟ مش رغبة في الله، رغبة في تنفيذ السنة، حتى لألقى الله ايه؟ عذبا. الزواج سنة الانبياء الا لمعذور او معلول، عشان تفهم. ماشي كده؟ فكده ممكن بقى نقول حاجة بقى في ايه رياض يعني. انا ما جبتش سيرتك يا حاج مصطفى، انا بقول يا رياض. ربنا يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين ويصلح بيوت المسلمين، اللهم امين. فانا عايز اقول لك لازم بقى نرجع يا جماعة للقرآن، الله يرضى عليكم، قولوا امين. انا عمال اكرره فإن الأمر فعلا جد وخطير. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما يدخل رمضان يغلق الموطأ ويلغي دروس العلم. إيه ده إمام في إيه؟ يقول جاء شهر العبادة، خلاص أنا ما ضيعش نفسي، أنا عايز أتفرغ للعبادة، قرآن وقيام وصيام وصلاة عبادة. شوف بقى حالك انت قبل رمضان، استعد، محتاج تدريب. ده الجماعة بتوع الرياضة ما ينفعش يلعب في اللعبة هو إلا لما يسخن، صح؟ يقول لك لازم نعمل تسخينة، يجري شوية على الهادي كده وكده يسرع سنة سنة، عشان لما ينزل يلعب يقول لك ما يجلوش شد عضلي. لما العضلات بقى لها فترة ما بتشتغلش وتيجي تجري مرة واحدة تروح مسكاك تنام ترقد، ما تنفعش. طب انت رمضان في جهد طول السنة حضرتك نايم في البيت، عرفت ليه بقى بيجي بعضهم في رمضان بينام لنا ويعمل مشاكل؟ لأنه هو نايم خالص طول السنة وبيجي فجأة يصحى هينام. فلازم تسخن، الله يكرمك بقى، استعد، قدامك شهر ونص اهو، ان قدر لك ان تبقى لرمضان وان يبلغك ربك رمضان، استعد بقى. استعد ازاي؟ هو رمضان ايه يا جماعه؟ عباره عن ايه؟ يعني ايه رمضان؟ هتقول لي يعني صيام. طيب وايه كمان؟ قيام. طب كلام جميل. وايه كمان؟ قراءه قران، كويس. وايه كمان؟ دعاء، ها، وذكر، ها، وكرم وجود الله. هو ده رمضان؟ اي. طب ما دام هو ده رمضان، ما تستعد بقى بالاعمال دي، امشي واحده واحده، عشان لما يجي رمضان نقول لك انطلق بقى، هتنطلق. يعني انت لو بدات من يومين دول كل يوم بقرا ربع، بعد اسبوع يبقى ربعين، بعد اسبوعين يبقى ثلاث ارباع، بعد ثلاث اسابيع هيبقى حزب، صح كده؟ شويه شويه يجي رمضان بقى جزء. اول اسبوع لا، جزئين، ها، ثلاثه، اربعه، هتجد نفسك زي ما انت لو تلاحظ مثلا احنا بقالنا اربع سنين في رمضان مع بعض، صح؟ اول لما بدانا اول سنه في التهجد، ها، كنا بنصلي بايه؟ بجزء وبالعافيه، وتلاقي الناس بجزء يقعدوا يناموا وما شفتش حاجه، انت كده يناموا على ظهرهم، احنا ما كناش حاجه. كانت اول سنه في تهجد بالليل، يعني جزء كان كتير على الناس، سنة برضو الثانية كان الجزء الثالثة بدأنا نشد من غير ما يعرفوا خلي بالك. فكنا ساعات نعمل جزء ونص، هم فاكرين برضو جزء، هم كانوا فاكرين ان هو ايه، هو ما كانش جزء، كان ساعات جزء وربعين جزء ونص شغالين كده بالراحة. رابع سنة كان كم جزء؟ ثلاثة يا حاج عمار، كان ثلاثة اجزاء لان هم اتدربوا. فكان اللي متدرب عادي ثلاثة اجزاء واقف صح، غيره بقى يصلي هم ركعتين بس، احنا ما كانش يعرف نفكر كان جزء. فتفاجئ ان في الركعتين حزب، فبقى يصلي الركعتين وهو واقف جامع، تحس كده هو عمال ينطر في رجليه بيدور على كرسي مش لاقي، يروح قاعد على الارض بعد ما يتنيم لك على ظهره ويرفع رجليه فوق عيبكوا بيضه. انما اللي كان متدرب وشغال معاك واقف زي الاسد مع الدكتور عبد الحميد ربنا يبارك له، عدى 70 سنة كان في 8 ركعات 8 ركعات. انا لما كنت احد اصلي جنبه كنت بستحمل نفسي، انا شاب ومش قادر، هو ما شاء الله واقف جنبك ايه ده ما شاء الله على ربنا يبارك فيه، 3 أجزاء عدى 70 سنة وشغال. وفي ناس كان يجي اول يوم يقول لك بيصلوا ايه دول، هو في ايه، ما يجيش تاني بعدها تاني. فانا بقول لك الله يرضى عليك من الان حاول تتدرب شويه، درب نفسك مع الاعمال الطيبه قبل رمضان عشان لما يجي رمضان تكون عودك اشتد، تبدا تنطلق فين في رمضان. اذا كل شيء يا جماعه في الاباحات محتاج اعتدال، محتاج ايه اعتدال. فالاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم، وتكمله القاعده والاصل في العباده الحظر او المنع ما لم يرد نص بالإباحة والتحليل. ماشي كده؟ طيب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. اتكلمنا عن استوى في الدرس الماضي، قلنا كلمة استوى إما تكون متعدية بالحرف أو غير متعدية. لما تكون غير متعدية لا بإلى ولا بعلى بيكون معناها إيه؟ اكتمل. فلما بلغ أشده واستوى، مفيش بعدها لحرف إلى ولا على. نعم سيدنا موسى عليه السلام فلما بلغ أشده واستوى، يعني لما اكتمل نضجه بقى مؤهل جات له الرسالة عليه السلام. ماشي كده؟ يبقى كلمة استوى لما يكونش معاها حرف يبقى معناها إيه؟ اكتمل ونضج. إما تكون حضرتك زارع شوية نعنع وطلع النعناع كده ما شاء الله وبدا يتهز كده والريحه تفوح، تقول ده استوى صح؟ يعني استوى اكتمل نضج. حتى الطعام عملت الطاجين بدا يبلبق ويقربق، تقول ايه خلاص كفايه كده استوى صح؟ يعني استوى يعني ايه، يعني ايه نضج. هو بمعنى الكمال والاعتدال والنضج. ده حتى في صورك استوى، يعني استوى اعتدل بقى، خليك مكتمل، خلي الصف مكتمل صح. حتى قلت لكم قصة الشيخ عبد الجليل عندنا في مصر ربنا يحفظه، كان ده المرافق للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، هو المرافق بتاع اللي يوديه المسجد ويجيبه ويحضر له كل دروسه. فيقف كده الحاج عبد الجليل ربنا يديله الصحة ويبارك فيه، اكيد هيسمعني في الدرس. فيبقى واقف في الصف كده الامام اسمه الشيخ محسن ربنا يبارك فيه، يقول استوى، يقول له استوينا خلص. استوينا. فاستوى من غير تعديه معناها اكتمل نضج. طيب لما يجي معاها على ثم استوى على العرش يبقى معناها على وارتفع، لما تعد بحرف الجر على يبقى معناها ايه، على وارتفع. لما يجي معاها إلى تبقى بمعنى قصد ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى خلقها. وصلت كده؟ فالآية بتقول لك إيه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى، السماء، يعني معناه ايه؟ قصد خلق السماء، ماشي كده. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دي كانت الآية. وخلي بالك من اقتران العلم بالخلق، دايما مع الخلق يقترن به العلم، صفة العلم، ان الخلق محتاج لايه؟ لعلم، إرادة، قدرة، فدايما يتناسب معه ايه؟ ذكر العلم. ذكر ايه؟ العلم. العلامة السعدي ذكر كده أمثلة، ما يقول لك ألا يعلم من خلق، مع الخلق يجيب العلم، المناسبة جدا صفة العلم مع الخلق. بعد كده تنتقل بين الآيات إخوة الإيمان والإسلام إلى خلق آدم وقصة الخلق وقضية الخلافة في أرض الله تعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الآيات دي محتاجة الوقفات ووقفات ووقفات. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.